الشرح الرابع من الشروط والعقد اشترطوا في ثبوت حد الزنا يكون المقدور حاملا فلا حد على المجنون. وهذا الشرط لم يذكره في الشرايع لعله لوقوع الخلاف فيه في حق المجنون دون المجنون باعتبار رواية خاصة وردت تدل على التفصيل. يمكن أن يستدل على أصل شرطية العقد في حدود الحد عليكم السلام ورحمة الله بنفس المنهج المتقدم في الشروط الثلاث السابقة، يعني تارة بقصور المقتضي وأن أدلة الحدود ومطلقات الحدود لا تشمل موارد الجنون صدور الزنا من المجنون أو المجنونة باعتبار أنها تدل على أن الحدود إنما جعلت بملاك الزجر والمنع، ويشترط أن يكون الفاعل صالحا لأن يمنع ويزجر، والمجنون ليس صالحا لذلك لا يعقل في حقه الزاجرية والمانعية، فلا إطلاق في أدلة الحدود ولا مقتضية لشمولها المجنون، وتارة أخرى بوجود المانع حتى لو فرض وسلمت تمامية المطلقات. المانع أيضا قلنا أنه يمكن استدلال به في أحد نحوين، تارة بالتمسك بعمومات رفع القلم عن المجنون وعن الصبي، ورفع الحد أيضا عن المجنون وعن الصبي من قبيل رواية محمد بن عيسى المتقدمة: لا حد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك. وكذلك عمومات رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، فإن المراد من القلم كما قلنا بالأمس مطلق التبعة والعقوبة سواء كانت في الدنيا أو في الأخرى. أيضا كذلك على كل حال نحن امتنانا أنه يرفع التكليف على المجنون، يعني يرفع التبعة على المجنون. وأخرى المانع يكون يتمثل في روايات خاصة واردة في خصوص الزنا، وقبيل رواية معتبرة صحيحة محمد بن مسلم. في هذه الصحيحة الواردة في خصوص الزنا حد الزنا عن أحدهما عليه السلام: امرأة مجنونة زنت. امرأة مجنونة زنت قال إنها لا تملك أمرها ليس عليها شيء. السلام عليكم. هذه الرواية الصحيحة سندا تدل أيضا على نفي الحد عن المجنونة، حد الزنا عن المجنونة تصريحا، وهي: وإن كان صدرها في المجنونة عن امرأة سألته عن امرأة مجنونة زنت قال إنها لا تملك أمرها ليس عليها شيء. من حيث مورد السؤال، السؤال عن المجنونة بالخصوص، فلا يعم المجنون، ولكن الجواب فيه عموم لأن الجواب فيه تعليل. قال إنها لا تملك أمرها ليس عليها شيء، إنها لا تملك أمرها توطئ ثابت التقديم الكبرى للحكم الذي ذكره بعد ذلك أنه ليس عليها شيء، أي لأنها لا تملك أمرها إذن ليس عليها شيء. فتدل الرواية على ظهور ليلها وظهور الجواب فيها في التعليل تدل على كبرى كلية أن كل مورد لا لم يكن الفاعل مالكا لأمره فليس عليه شيء، سواء كان مجنونة أو مجنونا. فالمجنون الذي أيضا قد يصدر منه هذا الفعل وهو لا يملك من أمره شيء أيضا ليس عليه شيء. إذن فهذه الرواية تصلح أن تكون دليلا على شرطية العاقل، وأن الجنون سواء في المرأة أو في الرجل إذا كان قد بلغ مبلغا بحيث لا يملك صاحبه أمر نفسه إذن فلا حد استفاد من هذه القاعدة كلها. وقد يستدل أيضا في باب الروايات الخاصة يستدل بمثل صحيحة فضيل بن يسار، رواية ينقلها فضيل بن يسار وإسحاق بن عمار، وكلا النقلين صحيح. قال سمعت أبا عبد الله يقول لا حد لمن لا حد عليه، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال يا زان لم يكن عليه حد. قد يستدل بهذه الرواية بدعوى بتقريب أن هذه الرواية وإن كانت في واردة في باب آخر، في باب أنه لا حد لمن لا حد عليه، يعني لو صدر من الإنسان اعتداء وقذفا مثلا على من ليس عليه قذف، لو صدر منه القذف على مؤمن فلا يقذف القاذف، فلا يحد القاذف أيضا. لو أن مجنون أو الصبي قذف الإنسان لم يكن يحد المجنون ولم يكن يحد الصبي، فلو انعكس الإنسان البالغ العاقل قذف مجنونا أو قذف صبيا أيضا لا يحد. هذا الرواية واردة في هذا المضمون، ولكن في مقام التطبيق طبق الرواية هذا الحكم على المجنون، حيث قال لا حد لمن لا حد عليه، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أرى عليه شيئا، ولو قذفه رجل لم يكن عليه حد. عندما يقال يستدل بهذا التطبيق الوارد في الرواية لو أن مجنونا قذف رجلا لم أرى عليه شيئا، يعني أن المجنون ليس عليه حد فيما إذا صدرت منه الجريمة. والرواية وإن كانت واردة في باب القذف لو أن مجنونا قذف رجلا لم أرى عليه شيئا، ولكن يلغى تلغى الخصوصية، لأن بمقتضى الصدر الذي يقول لا حد لمن لا حد عليه أن هنا لا حد على المجنون لأنه لا يحاد، لا لخصوصية في خصوص القذف. هذا مثال من أمثلة عدم الحد على المجنون، فتمثيله وذكره للقذف ليس من جهة التخصيص، بل من باب أنه يريد أن يمثل موردا لا مصداقا لما ذكره في الصدر من أن من لا حد عليه لا يحد قاذفه أيضا. من هو الذي لا حد عليه؟ المجنون، مثل بالمجنون، فيدل على أن المجنون لا حد عليه.
المكره والبيان
لو أن مجنونا قذف رجلا لم أرى عليه حدا، لا حد عليه، حينئذ يستدل بهذا التطبيق على أن المجنون أيضا كالمجنونة، كما أن المجنون بمقتضى تلك الرواية وصحيحة محمد بن مسلم لا حد عليها، كذلك المجنون لو صدر منه موجب الحد بحكم هذه الرواية لا حد عليه. فيستدل بهذه الرواية من جهة التطبيق الذي ورد فيها أنه المجنون أيضا لا يحد، إلا أن هذا الاستدلال غير فنيا، فذلك أولا لأن هذه السلام عليكم لأن هذه الرواية قوله يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أرى عليه شيئا، إنما يصح الاستدلال به لو فرض أنه كلام الإمام، ولا يحرز أنه كلام الإمام، بل من القوي جدا أن يكون كلام السائد وهو فضيل بن يسار. الإمام قال كما يقول فضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله يقول لا حد لمن لا حد عليه، ثم يقول يعني لو أن مجنونا قذف رجلا، لعل هذا يعني تطبيق من فضيل بن يسار. تطبيق حينذا هذا ليس فهما من رواية، هذا تطبيق، يعني هو استفاد قاعدة كلية وأصل، لأن العبارة التي أيضا ينقلها عن الإمام أصل كلي لا حد لمن لا حد عليه، ثم هو يأتي يطبقه ويقول يعني لو أن رجلا لم أرى عليه شيئا، هذا استدلاله في الواقع من فضيل بن يسار. فحينئذ المقدار الذي منقول في هذه الرواية من النص عن المعصوم، المقدار المتيقن نقله في هذه الرواية من النص عن المعصوم، هاي هذه القاعدة الكلية لا حد لمن لا حد عليه. المقدار الذي يكون رواية ويكون حديثا عن المعصوم وكلاما للمعصوم هو لا حد لمن لا حد عليه. أما تطبيقه حيث يحتمل أنه تطبيق من قبل الراوي، من قبل فضيل بن يسار، هذا الراوي الجليل القادر أو إسحاق بن عمار، إذن لا يكون ظهورا في كلام الإمام، بل يكون استخراجا وتطبيقا من تطبيقات هذا الراوي الجليل القدر، هذا العالم الذي طبق هذا الحكم الكلي وهذه القاعدة الكلية وهذا الأصل، وهو أنه لا حد لمن لا حد عليه، طبقه بهذا الشكل على هذا القول. فليس قوله يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أرى عليه شيئا هذا كلام الإمام، حتى يقرف هذا ظاهر على أن المجنون لو صدر منه أي حد فلا حد عليه. نعم هذا فهم فضيل بن يسار، يعني هذا استنباط فضيل بن يسار، حيث هو يعرف من الخارج أن المجنون لا حد عليه، فأراد أن يطبق القاعدة الكلية على هذا المورد. وحينئذ هل أن فهمه صحيح أو لا، حاله حال كل فقيه آخر عندما يفتي أو يرى أنه مثلا في كل مجنون أو مجنونة لا حد. فأولا قوله لا فرق في هذه الناحية، لأن هذا ليس من شؤون نقل هذا الحديث، ليس ظهورا استظهارا، ليس هذا استظهارا من هذا الحديث، هذا تطبيقا وتشخيص لصورة هو يشخصه باعتباره فقيهان ويعرف أن المجنون لا حد عليه. فلو كان يعرف أن المجنون عليه حد لكان يمثل بمثال الصبي مثلا في مقام التمثيل، لم يكن يمثل بمثال المجنون. وهذا الحديث الذي ينقله قاعدة كلية لا حد لمن لا حد عليه، ولا يعين هذه، لم يعين، لا تعين هذه القاعدة موضوعها من الذي لا حد عليه. من الذي لا حد عليه استنبطه فضيل بن يسار أو إسحاق بن عمار من فهمه بأن المجنون ليس عليه حد. فلو كان من القائلين بأن المجنون عليه حد، المجنون ليس عليه حد في باب الزنا مثلا، كان يمثل بالمجنون ولا يمثل بالمجنون. إذن فهذا يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أرى عليه شيئا، هذا كلمة يعني لو كان ضمن كلام الإمام، نعم يكون دليلا على أنه الإمام يرى أن المجنون لا حد عليه، حيث أنه يحتمل أن يكون كلام فضيل بن يسار وتطبيق من تطبيقات فضيل بن يسار للقاعدة التي قالها الإمام، إذن فهو فهم فضيل بن يسار، حاله حال فهم أي فقيه آخر، لا يكون حجة للفقيه الآخر. لعل فضيل بن يسار لم يكن مطلعا على تلك الرواية المفصلة بين المجنون والمجنونة مثلا، فطبق هذه القاعدة الكلية بهذا الشكل. فإذا جاء هذا الاحتمال، احتمال أن يكون يعني كلام
فضيل بن تفصيل نمده هو فقط مجنون زي الكلام ده،
تفصيل مده بين المجنون، تفصيل يفصل بين المجنون والمجنون، يقول على المجنون حد وعلى المجنونة ليس بحد، يفصل ويعلل أيضا التفصيل. فحينئذ هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها أولا من هذه الناحية. ثم لو فرضنا أن يعني كلام الإمام، وليس كلامه تطبيق فضيل بن يسار. مع ذلك لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية باعتبار أن هذه الرواية في الواقع ليست في مقام البيان من ناحية الموضوع، ليست في مقام بيان أن المجنون متى عليه حد ومتى ليس عليه حد، وفي أي حد من الحدود، في القذف مثلا أو في كل الحدود، ليست في مقام البيان من هذه الناحية، هي في مقام بيان عدم الحد على من يقذف المجنون، وإنما ذكر المجنون بعنوان ذكر مورد ومثال لمن لا حد عليه لو صدرت منه الجريمة، ويكفي في مقام إشباع هذا الغرض، غرض التمثيل، أن المجنون لا يكون عليه حد في القذف من دون تفصيله بين المجنونة والمجنونة، كما هو أيضا مورد التمثيل، فإن التمثيل هكذا، لو أن مجنونا قذف، فلنفرض أن المجنون لا لو قذف سواء كان مجنونا أو كان مجنونا فلا حد عليهما في باب القذف، وليست في مقام البيان من هذه الناحية، حتى يقال حينئذ إذا لم يكن هناك حد، حد القذف على المجنون فلا يكون حد الزنا أيضا على المجنون، بحيث ينعقد في الرواية إطلاق نستطيع أن نتمسك بهذا الإطلاق، فإن كون الدليل له إطلاق متفرع على أن يكون في مقام البيان من هذه الناحية، وهذه الرواية ليست بصدد البيان من ناحية أنواع الحدود على المجنون والمجنونة، وأنه هل كل الحدود تثبت أو بعض الحدود تثبت، وإنما أراد أن يمثل بمصداق ومورد من موارد عدم الحد على المجنون، من موارد عدم الحد على الفاعل، ليتطرق إلى الحكم الذي هو في الرواية في مقام البيان من ناحيته، وهو عدم الحد على من يقذفه، على من يقذفه ولو كان عاقلا القاذف. فقال لو أن مجنونا قذف رجلا، فلا يمكن أن يستدل بلو أن مجنونا قذف رجلا لم أرى عليه شيئا، أن هذا يريد أن يبين أن المجنون أي جريمة صدرت منه فلا حد عليه، لا يستفاد منه استفادة لعدم كونه في مقام البيان. ولهذا هذه الرواية لا يمكن أن تجعل معارضة مثلا مع تلك الرواية التي تقول تفصل وتقول أن المجنون إذا زنى يحد والمجنون إذا زنت لا يحد، لا تحد، لا يمكن جعل هذه الرواية معارضة مع تلك الرواية، ويقال أن تلك مثلا تنفي الحد، تثبت الحد في المجنون، وهذه تنفي الحد عن المجنون. هذه الرواية ناظرة إلى حيثية أخرى، فلا يمكن التمسك بإطلاقها لكل مجنون وكل مجنونة وكل جريمة وكل جرم وكل حد. إذن فهذا الاستدلال غير صحيح. نعم توجد روايات، توجد رواية أخرى واردة في خصوص المجنون، وأن الإمام قد نفى عنه الحد، لم يحده الإمام، وهي الرواية التي تقدمت عن تفسير علي بن إبراهيم، وفيها أن أتي إلى عمر بجماعة ارتكبوا الزنا، فالإمام قتل بعضهم وجلد ورجم البعض وجلد البعض الآخر وعزل البعض وعفى عن بعض، حكم بأحكام خمسة، فقيل يا أمير المؤمنين كيف تحكم في قضية واحدة بخمسة أحكام، فقال أن الأول كان مثلا محسنا والثاني كان كذا، إلى أن يقول الخامس أو السادس كان مجنونا فعفونا عنه. تلك الرواية واردة في باب في خصوص المجنون، فتكون تصلح أن تكون دليلا على أن المجنون ومورده مجنون، كان مجنونا لا مجنونا، أن تكون دليلا على أن المجنون لا يحد أيضا كالمجنون، إلا أن الرواية من حيث السند كان غير نقي السند، فما تقدم كان بفرات
المجنون فرح يكون السند،
وعلى كل
وقت السند
وقع الخلاف حينئذ في أن في أنه هناك رواية خاصة، هذه الرواية واردة في التفصيل بين المجنون والمجنونة، وقد أفتى بهذا التفصيل الشيخان، الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، واستندا في ذلك إلى هذه الرواية المفصلة بين المجنون والمجنونة، وهذه الرواية لو تمت سندا ودلالة فتخصص المطلقات السابقة، تخصص مثل صحيحة محمد بن مسلم أو مثل رواية فضيل لو تمت دلالتان أو مثل مثلا لا حد على مجنون حتى يفيق، لأن هذه الرواية واردة بعنوان التفصيل بين المجنون والمجنونين، وهذه الرواية هي رواية أبان بن تغلب. قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، وإن كان محصنا رجم. قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنون والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي، وإنما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة، وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها، وهي لا تعقل ما يفعل بها. هذه الرواية تفصل بين المجنون والمجنونة، ومن حيث الدلالات تكون مثلا دليلا على التفصيل بين المجنون والمجنونة في الحد، فتقيد المطلقات بالمجنونة بالخصوص.
سبا يثبت على أنه عندما جاء للزنا كان عاقل، يقول لي ما سبا أنه عندما يأتي يكون عاقل.
كل المجنون بس يقول ان
المجنون
بس يقول بان المجنون دائما هالشكل، المجنون اذا زنا فهو عاقل، كانه يكون بهذا الترتيب. هذه الروايه جعل عند الشيخ المفيد الشيخ الطوسي رحمه الله ما دليل على التفصيل، ولهذا عنونوا ابتداء الحد حد الزنا بنحو تفصيلي، قالوا انه يحد المجنون بالزنا ولا يحد المجنون. لا شيخ، غير محقق في الشرائع لم يجعل العاقل شرطا من شروط الحد حد الزنا، وجعل شروط الثلاثة السابقة فقط. الرواية في صفحة 388. هذه الرواية الصحيح أنه لا يمكن أن تكون دليلا على التفصيل حقيقة ودقة، إلا أن يكون تفصيلا صوريا أو عرفيا مثلا، لا تفصيلا دقيا.
ربما يكون مقصود بها الإرواري
أولا، وذلك أولا باعتبار أن الرواية أساسا ضعيفة السند بإبراهيم بن الفضل، لأن الرواية عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفاضل عن أبان بن تغلب، وإبراهيم بن الفاضل ممن لم يثبت توثيقه في كتب الرجال ولا طريقة لتوثيقه. هذا أولا. وثانيا أن الظاهر من دلالة هذه الرواية أن المجنون أن موردها يقول: إذا زنى المجنون أو المعتوه، ما إذا صدر هذا الفعل من المجنون باختياره وإرادته، فإن ظاهر كل فعل عندما يسند إلى فاعله أنه يصدر عن الفاعل صدورا اختياريا، فهو ينظر إلى ذلك المجنون الذي يصدر منه الزنا بفعله وبدركه بإدراكه، هو يتقدم إلى الزنا، لأنه يمسك ويزنى به. ظاهر هذه الرواية أنه إذا زنى المجنون، يعني إذا كان هذا المجنون بحالة بحيث هو يقدم على ارتكاب هذا العمل، وهذا يعني أن له هذه المرتبة من العقل والإدراك، كما في تفسير في تعليل الإمام للتفصيل وتوجيه الإمام للتفصيل: والرجل يأتي، هذا المجنون الذي افترضناه يأتي، وإنما يأتي يعني يقدم على الإتيان بهذا الفعل إذا عقل كيف يأتي اللذة. إذن فالرواية تنظر إلى ذلك المجنون الذي يكون دركه للزنا دركا تاما، والجنون أمر نسبي، قد يكون الإنسان بلحاظ فعل مدرك وبلحاظ فعل آخر لتعقيده ولخصوصياته لا يكون مدرك. هذا أمر معقول، لأن كما أن للجنون مراتب كمية، جنون أدواري وجنون مطبق، كذلك أكو مراتب كيفية، يعني هناك درجات في مراتب الجنون. فقد يكون الإنسان بالنسبة لبعض الأمور لا يدركها، ليس قادرا على أن يعيها، عقله عاجز أن يعي تلك الأمور لتعقيدها، لدقتها، لخصوصيات فيها. لكن بعض الأمور الأخرى يدركها، يستطيع أن يدركها. والرواية حين بالنسبة لما يدرك يكون لا يكون مجنونا، بالنسبة لما لا يدرك يكون مجنونا، يسقط عنه التكليف. بالنسبة لما لا يدرك يكون ليش هكذا
مصلحة
فحين لا بس يدرك اللذة ويدرك أن هذا لا المطال، لا أنه لا يدرك لعدم فعلية الإدراك، لا يستطيع أن يدرك بالقوة أيضا لا يدرك، وأنه لا يدرك لأنه لم يقرأ ولم يطالع، لا يستطيع أن يدرك. ليس له شأنية أن يدرك تلك الأمور بتعقيدها والخصوصيات فيها، ليس له قدرة على أن يدرك وصلاحية أن يدرك. فالإنسان من قبيل الصبي، الصبي بعض الأمور يستطيع، الصبي المميز بعض الأمور يستطيع أن يدركها، لكن بعض الأمور مهما تعلمه وتبين لا يستطيع أن يدركها.
اسم معرفته مختصة بمعصومة، غير معصومة مثل بفهم نسبة منه مجنون
لا. يعني المجنون أمارة على كون هذا المجنون فيه
فالرواية تنظر إلى الجنون الذي يكون هذا الجنون غير مانع عن إدراك هذا الفعل، ولهذا افترض في صدر الرواية أن المجنون هو زنا. إذا زنا المجنون
جنون ثابتنا مش أصلا، فالجنون يخرب أكل وشرب وإن جيزها لذات خلاصة شهوية.
لا
لكن
لا 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 الزنا مع النساء يختلف عن الزنا، يختلف عن الأكل والشرب.
زان مي بين خود هر جنون باشد خوش هشميات خود أسر سوار بشتر
لا شهوية.
إذن فهذه الرواية تدل بقرينة ذيلها وصدرها والتعبير بزنا المجنون. الرواية ناظرة إلى الرجل الذي لا يكون جنونه بتلك الدرجة بحيث لا يستطيع أن يدرك اللذة، ويؤيد ذلك التعبير بالمعتوه، فإن المعتوه أخف جنونا من المجنون. المعتوه من هو أقل درجة في الجنون وعدم الإدراك. هذا أيضا يؤكد إذا زنى المجنون، قال أبو عبد الله إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم، محصنا رجم. إذن فالرواية من حيث الدلالة أيضا ناظرة إلى حالة من هذا القبيل، فلا تكون أصلا دليلا، بل بالعكس تكون دليلا على أن الجنون متى ما بلغ مبلغا لا يمكن فاعله أن يعقل حينئذ هذا الإنسان، هذا النحن المجنون لا يحال. لأن في مقام التعليل هكذا بيّن سبب أن هذا المجنون يحد هو أنه يعقل، فدل على أنه إذا لم يكن يعقل فلا يحد. إذا كان جنونه بالغا مبلغا لا يمكن أن يعقل حينئذ ما هذا العمل، وإنما فعل به هذا العمل كالمرأة التي يفعل بها هذا بهذا الشكل، كان مسكته عاقلة و وقع الفعل عليه. يعني بمقتضى هذا التعليل، تعليل أيضا يدل على أنه في مثل هذه الحالة أن الإنسان لا يحال.
صبيغ الرئيسة ما يمشي دلسة
صبيغ أدلة أخرى فحينئذ هذه الرواية أيضا الإنصاف حتى لو تمت من حيث السند لا يمكن أن تكون دليلا على أن المجنون الذي لا يملك أمر نفسه كما في تعليل تلك الرواية صحيحة محمد المسلم، المجنون الذي لا يملك أمر نفسه سواء كان مجنونا أو مجنونة لا يحد عليه. فإن الجنون الذي يكون رافعا للحد هو الجنون البالغ هذه المرتبة، بحيث هذا المجنون لا يملك أمر نفسه كما في التعليل الوارد في المجنون أيضا. أما المجنون أو المجنونة اللذان يملكان أمر نفسيهما من هذه الناحية، حتى في المجنونة يثبت الحد فضلا عن المجنون، لأن رواية المجنونة أيضا لم تكن تدل على نفي الحد أكثر من هذا المقدار، أكثر من أنها في الحالة التي لا تملك نفسها حينئذ لا حد عليها. أما إذا كانت تملك نفسها وتعرف معنى الزنا ومع ذلك تقدم هي تذهب وتزني وتحد، لأن تلك الرواية النافية إذا لم تكن تنفي الحد على كل من صدق عليه الجنون ولو من بعض النواحي صرف وجود الجنون، وإنما فسرت نفي الحد عن المجنون في المجنونة نفي الحد عن المجنون عللته أنها لا تملك أمر نفسها، وهذا التعليل من ناحية أخرى تضيق الحكم المعلل وتخصصه يخصصه بما إذا كانت لا تملك أمر نفسها. إذن فهذه الرواية مشتركة مع تلك الرواية في التعليل، ونفس التعليل يبين تبينه هذه الرواية تبينه في مقام التفصيل. تقول لأن المجنون عندما يأتي يزني يعقل، كيف يأتي اللذة؟ إذن فهو يملك أمر نفسه، فالميزان حينئذ هو فيه بمقتضى هذه الرواية وتلك الروايات واحد، وهو أن كل ما كان الإنسان لا يملك أمر نفسه من هذه الناحية سواء كان مجنونة أو كان مجنونا لا يحد في حقه، وكل ما كان يملك أمر نفسه أيضا سواء كان مجنونة أو مجنونا أيضا عليه الحد. وهذا شيء تتطابق عليه هذه الرواية مع صحيحة محمد بن مسلم، ليس فقط لا تعارض بينهما بل بينهما تطابق، وكلتاهما تدلان على مطلب واحد، وهو أن الجنون الذي يرفع الحد هو الجنون الذي يبلغ هذا المبلغ، بحيث هذا الإنسان لا يملك أمر نفسه ولا يعقل ماذا يأتي ويقدم عليه، أما إذا كان يلتفت ويعقل بإرادته يذهب ويقدم هذا سواء كان مجنونا أو مجنونا يحدان لا محالة. إذن فبهذا يظهر أن الصحيح هو جعل العاقل بهذه المرتبة يعني، وعدم الجنون بهذه المرتبة جعله شرطا رابعا من شرائط ثبوت حد الزنا. ثم أن هذا الشرط أيضا كالشرط السابق كشرط شرطية البلوغ يعقل فيه ملاك العقوبة التعزيرية التأديبية، ليس من قبيل موارد الإكراه والإكراه، يوجد فيه ملاك المنع ولو بالتعزير ولو بمرتبة مخففة من العقوبة كالصبي تماما، لأن ملاك المفسدة التي تتحقق خارجا والتي لا بد أن يمنع هؤلاء عنها سواء كانوا مكلفين ولا يكونوا مكلفين، حتى الصبي حتى المجنون يوجد فيهما، فما يثبت فما ينتفي بانتفاء العاقل بهذه المرتبة ليس هو أصل العقوبات، وإنما العقوبة الحدية، وأما العقوبة التعزيرية التأديبية كما قلنا في الصبي له مجال، هنا إذن له مجال وله موضوع بحسب الحال. هذا فيما يرجع إلى الجنون، وبهذا انتهت الشرائط، لكن لا بأس في نهاية هذا الشرط الرابع يبحث عن شرط آخر لم يذكره في باب الشرائط، يمكن ذكره كملحق من ملحقات شرط العقل، وهو
قبول التعزير بحكم العقل
بحكم ما يستفاد من أدلة التعزيرات أنه لمنع كل مفسدة من الخارج ونحو ذلك. من ملحقات هذا الشرط الرابع ما إذا صدر الزنا من المكلف في حالة السكر، فقدان العقل بالسكر، هل هذا يكون موجبا لسقوط الحد عليه؟ هذا أيضا من شؤون بحث العاقل في الواقع، شرطية العاقل، وكان ينبغي أن يبحثه الفقهاء هنا، لكن لم أجد في الكتب المتعارفة أن يبحث عن هذه النقطة في هذا الموضع، وإنما لعله بحث في موضع آخر. على كل حال، هل لو فرض أن الإنسان أقدم على الزنا في حالة السكر فهل يحاد أو لا يحاد بدعوى أنه لا يعقل ولا يحاد؟ لا إشكال أنه إذا فرض أن السكر كان بمرتبة بحيث يعقل السكران ما يأتي به من الزنا يكون فعله زنا موضوعان ومحمولان، فإن السكر أيضا له مراتب، بعض مراتبه لا تمانع العقل وتعقل أنه يقدم على زنا. نعم، بعض مراتب السكر الشديد ربما يفقد الإنسان السكران صوابه بالمرة، فحينئذ في مثل هذا المورد الذي يكون الفعل الصادر من السكران مع فقدان العقل بعد ذلك، بعدما يفيق عندما يقال له هكذا فعل يستغرب لم أفعل هذا الشيء لأنه كان فاقدا لصوابه، هذه المرتبة من فقدان الصواب التي هي لا بد أن يبحث عنها، وأما المرتبة التي لا تتنافى مع إدراكه ما يقدم عليه من العمل ذلك لا بد الإشكال في أنه زنا موضوعا وما يحد عليه إلى حكمه. حينئذ المرتبة التي تكون تبلغ هذه بحيث لا يميز مثلا، قد
يصبح في حالة بحيث يتصور هذه هي زوجته وليست هي زوجته، يوقعه في شبهة، في شاك، في جهل. حينئذ هذه المراتب من الجنون، من السكر، السكر الموجب لارتكاب هذا الفعل، ولو من جهتي لا من جهة عدم التفات إلى الحرمة مثلا، بل من جهة الاشتباه في الموضوع، كما يعقل في حق السكران أن يقع في اشتباه في الموضوع. هل يكون موجبا لرفع الحاد أو لا يكون موجبا لرفع الحاد؟ طبعا عندما يوقعه في الاشتباه في الموضوع فيتصور أن هذه زوجته، هذا حينئذ يصبح من ملحقات الشرط الأول، وهو شرط عدم العلم بالتحريم أو الجهل بالتحريم. وعلى كل حال، البحث عن أن السكران إذا صدر منه الزنا هل يحد أو لا يحد من ملحقات الشروط السابقة، إما من ملحقات الشرط الأخير أو من ملحقات الشرط الأول. إذا أوجب جهله وعدم علمه فيكون من ملحقات الشرط الأول، وإذا أوجب فقدان صوابه فمن ملحقات الشرط الأخير. قد يفصل بين ما إذا كان سكره بسبب محرم فيحد، وإذا كان سكره بسبب جائز فلا يحد. يوجد تفصيل من هذا القبيل في بعض الكتب، أن إذا كان سكره بسبب جائز كما لو كان مضطرا إلى السكر، مضطرا إلى أن يشرب دواء فيه درجة مقدار من الكحول، نسبة مئوية من الكحول أوجبت سكره، أو أكره على أن يشرب الخام، هدد بالقتل فأكره على أن يشرب الخام فشرب الخام فأصبح سكرانا. ففصلوا قالوا إذا كان سكره بسبب محلل كالإكراه وكان مثلا موارد الاضطرار، فحينئذ لا يحد حتى لو صدر منه الزنا بعد ذلك في حالة السكر. وبينما إذا كان سكره بسبب المحلل بسبب المحرم كما إذا اختيارا شرب الخمر عامدا عالما فيحد. لكن الصحيح أن يكون التفصيل بشكل آخر، بينما إذا كان تفصيلا ينبغي أن يكون بهذا الشكل، أن ما أن يفصل بينما إذا كان يعلم أو يحتمل حين إقدامه على السكر أنه سوف يقع في ارتكاب الزنا، وما إذا لم يحتمل ولم يعلم ذلك، وإن كان غافلا أو يعلم بعدم وقوعه، إن كان عالما أو محتملا احتمالا معتدا به مع التفاء أنه عندما يقدم على شرب هذا المسكر سوف يقع في محذور الزنا ولو لجهله أو لفقدان صوابه، إذا كان يعلم أو يحتمل ذلك هنا سوف يكون إقدامه إقداما على الزنا بحسب الحقيقة، ويكون الزنا محققا من موضوعا وحكما فيحد، حتى لو كان الفعل الذي يقدم عليه هذا الفعل مباحا، كما لو كان يتصور أن هذا الماء أن هذا المائع ماء فشربه، أو يتصور أنه يجوز، هنا لا يتصور الاحتمال، تصور أن بعض أقسام المسكرات يجوز له أن يشربه كما الفقاع مثلا، تصور أن الفقاع يجوز شربه شرعا شرب الفقاع حين فوقع في هذا الحرام، وهو يحتمل أو يعلم أنه عندما يشرب الفقاع سوف يفقد صوابه ويقدم على مثل هذا الحرام، حتى إذا كان الفعل مباحا، إلا إذا كان الفعل مكرها عليه، فإنه في فرض الإكراه على الفعل، فكما هو مكره على الشر مكره على السبب مكره على المسبب أيضا، وما يتولد منه بعد ذلك من الصيام. فقط في فرض الإكراه يرتفع الحكم، ليس من باب أن السبب كان حلالا، بل من باب أن الإكراه تحقق في حق موجب الحد أيضا، من هو مكره على سبب الحد سبب الجريمة مكره على فعل الجريمة أيضا لا محالة، فيكون الرفع بملاك رفع الإكراه على أصل الزنا وأصل الجريمة جريمة الزنا التي عليها الحد. وأما إذا كان الفعل ليس فيه إكراهون حتى لو كان مباحا، الآن لماذا نفترض الخمر؟ لو علم أنه لو يشرب هذا المائع أنه له في الأثر الذي له في الأثر آخر غير السكر، بس أثره أنه يحمله على الزنا، أيضا يكون ارتكابه للزنا بعد أن يشرب ذاك المائع المباح أيضا يكون عليه حد فيه، لأنه صدر منه الزنا باختياره، وكونه حين الإقدام يفقد صوابه أو جاهل لا يكون عذرا بعد أن كان ملتفتا وعالما حين الإقدام على شرب ذلك المائع الذي يوجب له هذه الحالة إما بسكر أو بأي حساسية أخرى على أعصابه على أوضاعه على فكره وصوابه. هناك أيضا يكون إقدامه على الزنا إقداما اختياريا، لأن الإضطرار بسوء الاختيار كما قرأتم لا ينافي الاختيار، الفعل سوف يصدر منه صدورا اختياريا لأنه ملتفت على أنه عندما يشرب هذا المائع سوف تصدر منه جريمة الزنا، فالجريمة هنا جريمة اختيارية، وإن كان حين الفعل سوف يفقد صوابه أو يجهل أن هذه المرأة ليست زوجته مثلا
فيتصور. مع العلم يعني كان
نعم
مع العلم
مع الاحتمال كذلك مع الاحتمال أيضا
تجري
باعتبار أن الفعل أصلا اختياري حينئذ، فهو يتحمل مسؤولية كل ما يقع منه في خلال هذا العمل هذا في هذا الجانب. وأما إذا لم يكن يحتمل ذلك حتى لو كان الفعل حراما، لو شرب الخمر بس هو يقطع أنه لا يقع في زنا لأنه لا يوجد موجب لأن يقع في زنا، شرب الخمر يحد على شربه للخمر حتى لو كان فعله محرما بدون إضطرار ولا إكراه، ولا يحد على صدور الزنا من إن كان صدوره من بذاك الترتيب الذي قلناه أنه يفقد صوابه أو كان يجهل وتصور أن هذه زوجته لحالة الدوخة التي حصلت له السكر وتصور من ليست زوجته أنها زوجته مثلا. إذن فينبغي أن يكون ملاك التفصيل هو هذا الأمر، لا كون السبب محرما أو كون السبب جائزا ومباحا شرعا. الحمد لله رب العالمين.
كان يحتمل أو